الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريظي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحلقة الرابعة من دروس التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بعنوان المرأة في القرآن الكريم. طلابنا الأعزاء، قبل أن ندخل في الموضوع نطرح سؤالا لنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة، والسؤال هو: ما هي المكانة التي أعطاها الإسلام للمرأة، وما هي مظاهر تكريم الإسلام للمرأة؟ ونقول: إن أعداء الإسلام وضعوا ولا يزالون شبها حول نظرة الإسلام للمرأة، وحاولوا أن يصوروا هذه النظرة بأنها مبنية على الاحتقار والدونية، ولكن الحقيقة هي أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها على أكمل وجه وبما لم يسبق له مثيل، وقد سجل التاريخ صفحات ناصعة لصور تكريم الإسلام للمرأة، وسوف نبين ذلك من خلال الحديث في المحاور التالية. المحور الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام. المحور الثاني: مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام. المحور الثالث: حجاب المرأة. المحور الرابع: عمل المرأة. المحور الأول، وهو مقارنة بين نظرين، بين نظر الإسلام ونظر الجاهلية بالنسبة للمرأة. ففي الجاهلية كانت النظرة للمرأة نظرة ازدراء واحتقار، وقد كانت تسود وجوههم إذا كان المولود أنثى، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بل كان يصل بهم السوء إلى حد قتل البنت، وذلك إما خشية الفقر أو خشية العار، وقد أنكر الإسلام ذلك العمل ونهى عنه، فقال القرآن الكريم: وإذا الموءودة سئلت، وفي ذلك من التشنيع أمر عظيم، حيث إذا كانت الموءودة ستسأل عن سبب قتلها فكيف بالقاتل لها؟ وقد قال الله تعالى أيضا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي إذا كنتم فقراء فلا يصح أن تقتلوا أولادكم بسبب فقركم، لأنهم ليسوا سببا في الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوفا من الفقر. وفي الجاهلية أيضا كانوا يحرمون المرأة من الإرث، قالوا السبب في ذلك أنها لا تقاتل ولا تحمل السلاح، بل كانوا في الجاهلية يرثون المرأة كالمتاع فلا تملك حتى نفسها، وجاء الإسلام وكرمها وورثها، فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فهما في الميراث سواء من حيث أصل التركة أو من حيث أصل الميراث. وحرم الإسلام أن تورث المرأة كالمتاع، فقال القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فلا يصح أن تورث المرأة، لأنهم كانوا في الجاهلية عند موت زوجها يأتي الورثة من أهله فيضع أحدهم رداءه عليها، فمن سبق إلى ذلك كانت له. فجاء الإسلام وكرمها وأعلى شأنها. وقد كانوا أيضا في الجاهلية عند موت الزوج يدخلون المرأة بيتا فتعتد فيه فلا تخرج إلا بعد سنة، وفي هذه الفترة لا تمس ماء ولا تتنظف حتى تمر هذه السنة. فجاء الإسلام وحصر العدة في 4 أشهر، وأمر المرأة بالتنظف دون مانع يمنعها. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ولم يكن الطلاق في الجاهلية بعدد معين من المرات، بل كان الرجل يضار المرأة فيجعلها معلقة لا يطلقها ولا يراجعها. فجاء الإسلام وحدد الطلاق فقال: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومنع الإسلام التلاعب بالطلاق فحدده بهاتين 2، وإذا جاءت 3 بعد ذلك تحرم المرأة على الرجل حتى تنكح زوجا غيره، وفي ذلك من التأديب ما فيه. وكان كذلك في الجاهلية مظهر من مظاهر العبث بالمرأة، وهو التعليق لها بحيث لا تنفك عن عصمة الرجل ولا تستطيع أن تنكح زوجا غيره. ومن مظاهر ذلك ما كان في مسألة الظهار والإيلاء، فجاء الإسلام ووضع حدا لهذه المسألة، ووضع أحكاما للظهار وأحكاما واضحة للإيلاء. فقال تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وكان أهل الجاهلية يزعمون أن بعض الأطعمة لا يحق للمرأة أن تتناولها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم فقال: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ومن ذلك أيضا اللبن وبعض الأجنة. فجاء الإسلام وجعل الخلق سواء في الطعام والشراب. هذا هو المحور الأول، وتحدثنا فيه عن المقارنة بين نظر الإسلام ونظر الجاهلية إلى المرأة. أما المحور الثاني فهو يبين مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام بصورة أعظم مما سبق. فقد كانت الإشارة فيما مضى إلى حال المرأة في الجاهلية وكيف أن الإسلام كرمها، والآن نذكر بعض الميزات التي ميز الإسلام بها المرأة. ومن تلك الميزات ما يلي: 1، تقرير أن أصل الرجل والمرأة واحد. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة ومن أصل واحد، فهذا شيء من التكريم لم يلتفت إليه غير الإسلام. المظهر الثاني تكريم المرأة باعتبارها آدمي كالرجل. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالتكريم للرجل والمرأة. وكذلك كرمها الإسلام لأنها أم وبنت وزوجة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. المظهر الثالث من مظاهر تكريم المرأة عصمة دم المرأة كدم الرجل، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالحياة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالحياة المذكورة في الآية هي بالنسبة للرجال وبالنسبة للمرأة. المظهر الرابع حق المرأة في الكسب والتملك، فقد أتاح لها الإسلام فرصة التملك وفرصة الكسب، فقال الله سبحانه وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز الاعتداء على أملاك المرأة، حيث أن أملاكها كأملاك الرجل سواء بسواء. وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا يجوز أخذ مال المرأة إلا بطيب من نفسها. المظهر الخامس من مظاهر التكريم المساواة في الثواب وكذلك في العقاب، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا كرامة لإنسان على إنسان إلا بمقدار تقوى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فجزاء الذكر والأنثى إذا عملا صالحا واحد وهو الجنة. والله سبحانه وتعالى يخصص ذكر المؤمنات والمسلمات من النساء بعد ذكر الرجال، فيقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخر هذه الآية. فالمرأة داخلة في قوله المسلمين، ولكنه أراد تكريمها فخصص ذكرها مرة أخرى، وفيه دلالة على التميز أو على التمييز للمرأة في الإسلام وكيف أنه كرمها وأعلى شأنها. وقد روج أعداء الإسلام شبهات حول قضية المرأة، فنادوا بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة من جميع الجهات، في حين أن الفطرة ترفض ذلك والواقع يثبت عكسه، وذلك لأن للرجل خصائص غير خصائص المرأة تجعل كل منهما مؤهلا لمهمة خاصة به لا تناسب الآخر. وكذلك في قضية الميراث والشهادة، فإن الحكمة تقتضي أن يكون للرجل مزية بسبب الأعباء التي يتحملها أكثر من المرأة. وقد أثبت الطب الحديث أن تحمل الشهادة من الرجل أفضل من المرأة، ثم أن بعض القضايا تقتضي أن يشهد الرجل، وبعضها تقتضي شهادة المرأة بحسب الخصوصية في كل منهما. المحور الثالث وسنتكلم فيه عن حجاب المرأة، حيث يصوره بعض الناس بأنه يحد من حركة المرأة وبأنه نوع من الاحتقار لها، ولكنه في الحقيقة تكريم أيما تكريم، فإن ميل الرجل للمرأة فطري كما أن ميلها أيضا للرجل فطري. والله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. فابتدأ بشهوة الميل إلى النساء، ولكن الاستمتاع بين الرجل والمرأة كفله الإسلام لأن يكون بالطريق المباح، والخروج عن الطرق المباحة يؤدي إلى الفساد. ولكن لكي لا تكون الغريزة سببا في الوقوع في الحرام أمر الله بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأمر النساء بذلك فقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبعد ذلك أمر بالحجاب فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا هو التكريم، لأن المرأة إذا كانت سافرة فقد يحصل لها الأذى، والإسلام لا يحب أن تؤذى المرأة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا كله من أجل تطهير المجتمع وتنقيته والحفاظ عليه من الفساد. والإسلام لم يطلق الحجاب كما هو، ولكنه جعل له شروطا لا بد أن يلتزم بها. ومن أهم هذه الشروط أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن. فالحجاب الذي لا يستر البدن ليس حجابا. الشرط الثاني أن يكون واسعا بحيث لا يصف الجسم. فاللباس الملتصق بالجسم الذي يصفه لا يصلح أن يكون حجابا. الشرط الثالث أن يكون سميكا بحيث لا يشف عما تحته. فاللباس الذي يظهر المفاتن من تحته ليس حجابا. الشرط الرابع أن لا يكون فيه زينة خارجية. فالزينة تظهر المفاتن وتوضح ما في المرأة من محاسن. الشرط الخامس أن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال. هذه هي شروط الحجاب. والحجاب هو اللباس الخارجي، فهو أمر زائد على اللباس الطبيعي، بمعنى أنه لا بد أن يكون تحت الحجاب لباس طبيعي تلبسه المرأة، فلا يكتفى بالحجاب الخارجي فقط، لأنه يغطي الزينة، والزينة قد تكون في الملابس الداخلية. ولذلك ينبغي للمرأة أن تلبس تحت الحجاب لباسا ساترا آخر وإن كان فيه نوع من الزينة. المحور الرابع وسنتكلم فيه عن عمل المرأة. فبالفطرة يظهر أن الرجل والمرأة بحاجة إلى توفير القوت والرزق، لأنهما قوام الحياة. ولكن ميز الإسلام بين المرأة والرجل في الكسب بحسب الخصائص، فجعل الأصل في المرأة أن يكون عملها في المنزل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وحمل الرجل واجب النفقة على البيت لما له من خصائص جسمية ونفسية تؤهله لذلك. والعمل العام لا يتناسب مع المرأة لأسباب: أولا، بسبب تكوين المرأة الجسمي، فهي تختلف عن الرجل من وجوه كثيرة، منها تعرضها للحيض، وتعرضها للولادة والنفاس، وتعرضها للرضاعة، فهذه عوامل جسمية تؤدي إلى ضعف المرأة. السبب الثاني، خروج المرأة من بيتها سبب للتقصير في واجباتها المنزلية. السبب الثالث، خروج المرأة يؤدي إلى اختلاطها بالرجال غالبا، وفيه تعريض وإثارة للفتنة. السبب الرابع، عمل المرأة سبب لفساد كثير من الرجال والنساء، لعدم الالتزام عند بعض الرجال وعند بعض النساء بالآداب الشرعية. وهنا يأتي سؤال، وهو: هل نفهم من هذا الكلام أن العمل محرم على المرأة؟ والجواب على ذلك: لا، ولكن إذا كان العمل ضرورة لها فيجب أن تلتزم بالضوابط التالية: أولا، التزام الحجاب الشرعي وتجنب ما يثير الفتنة. ب، الامتناع عن مصافحة الرجال. جيم، عدم الخلوة مع الرجال. دال، عدم الاختلاط إلا لضرورة. ها، عدم الخروج خارج البلد أو السفر إلا بمحرم، فلا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. واو، لا بد من إذن الزوج أو الولي في العمل. والخلاصة التي نخرج بها من هذه الحلقة هي أن الإسلام قد كرم المرأة تكريما ما بعده تكريم، وذلك أنه أعلى من شأنها وأعطاها حقوقها وجعلها إنسانا مسؤولا كالرجل في كثير من الأمور التي تتناسب معها. وقد أعطاها الميراث بعد أن كانت محرومة منه، وضمن لها حق التملك بعد أن كانت تملك كالمتاع، كما أنه صانها عن العابثين بأن فرض عليها الاحتجاب من الأجانب، وحدد لها ضوابط للخروج للعمل وغيره، بحيث لا تكون مستهدفة من قبل أي كان. وقد راعى الإسلام خصوصية المرأة من ناحية التكوين الجسمي والعاطفي، فأمرها بأن تعمل في الحدود المناسبة لها حتى لا تتعرض للفتنة وتكون طريقا إلى الفساد. وقبل الختام نطرح سؤالا ليكون مدخلا للحلقة التالية والتي سنتكلم فيها على التكافل الاجتماعي، فنقول: وضع الإسلام أسسا للنظام الاجتماعي أقامه عليها، فما هي أسس النظام الاجتماعي في الإسلام؟ وما هي مجالات التكافل؟ وما هي مصادره؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريني. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.